Ladies and gentlemen, good morning, and thank you for joining us in this panel. Kindly note that we will conduct this panel in Arabic language. However, simultaneous translation is available. I'll kindly ask you as well to keep your phones in silent mode to avoid any interruptions. أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم. مع الانفتاح الكبير والعولمة الاقتصادية لم تعد المحفزات التقليدية كافية لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد. إذ فرض التحول السريع الإيقاع نحو اقتصاد المعرفة على الحكومات وكذلك القطاع الخاص القيام بجهود حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة تنطلق من المرونة والسهولة في توفير الخدمات والمحفزات بين كافة القطاعات بشكل متوائم ومتكامل. من هنا بات الابتكار العنوان العريض الذي تنطلق منه سواء الحكومات في صياغة سياستها الاستثمارية والاقتصادية أو المستثمرون وأصحاب الأعمال أنفسهم حتى يتمكنوا من المنافسة في عالم بات صغيراً جداً مع الثورة التكنولوجية التي نشهدها. إدراكاً منها لهذه الحاجة أعلنت دولة الإمارات العام 2015 عاماً للابتكار وهو المفهوم الرئيسي الذي تتمحور حوله فعاليات القمة بدورتها الحالية. ونحن في هذه الجلسة سنسلط الضوء على السياسات الأكثر ابتكاراً التي يمكن للحكومات والهيئات المعنية تقديمها لتحفيز واستقطاب المواهب المبدعة التي من شأنها رفع إنتاجية وتنافسية الدولة. اسمحوا لي بداية بالترحيب بالمتحدثين لهذه الجلسة معالي وزير الإيرادات في حكومة نيوزيلندا تود ماكلاي موست ويلكم، سعادة سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دكتور بيتر جابرفيتش المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، ورئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ورئيس مجلس إدارة شركة صناعات القابضة حسين النويس. أهلا وسهلا بكم معالي الوزير. أبدأ من عندك، ماذا نقصد بالتحول من المفهوم التقليدي للاستثمار إلى مفهوم أكثر ابتكارا في اقتصاد قائم على المعرفة؟
Well, madam, thank you very much, and ladies and gentlemen, a real pleasure to be here on behalf of the government of New Zealand. May I start by thanking His Highness and the government of the UAE for this invitation. It's the view of my government that this is one of the exemplary conferences in the world that focuses on issues around government and governance, and nothing more topical today than the opportunity to talk about innovation and invention. The issue of the role that government should play in this is very, very important. And it's my view that first and foremost, it is a government's role to create direction, a framework for good innovation, which can lead to investment. But the two don't necessarily have to compete. I think very clearly in the New Zealand experience, we see where we have clear pathways for investment, they then can lead to and do lead to a drive for innovation and investment. And good innovation, good innovation in an economy in itself leads to investment. I suppose what I would say here, and one of the pitfalls often we see, is that the private sector, when wanting to innovate, will often come to government and ask for support and ask for subsidy. But we've certainly found in the New Zealand sense that some of the short-term gains that can be found through policies that attract innovation don't always lead to long-term stability through innovation in the economy. So our view very much is how we can create an environment that's conducive to attract good investment, to cultivate new knowledge and thinking, and how we can then embed that into the economy so it becomes a very important part of the future years.
نعم. سيد سامي، يعني بناء على ما تفضل به معالي الوزير، ما هي المعايير إذا تحدثنا عن حكومات المنطقة هنا التي يجب أن تستند إليها في هذا التحول، وبناء عليه ما هي التحديات المرافقة طبعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق مع معالي الوزير في الكلام اللي قاله. اليوم المعايير اللي يجب تستند عليها الحكومات، أو الجهد اللي يجب تبذله الحكومات في مسألة استقطاب الاستثمارات اللي تعتمد على الابتكار، أو استقطاب الشركات اللي تعتمد على اقتصاد المعرفة وعلى الابتكار، أعتقد يحتاج العمل على تعزيز البنية التحتية اللي موجودة في دولتنا أو في الاقتصاد بشكل عام. سواء كانت هذه من خلال تغيير التشريعات، من خلال تطوير التشريعات وجذب الشركات التي تعتمد على الابتكار، من خلال خلق شراكات خاصة مع القطاع الخاص وخاصة المؤسسات التي تعتمد على اقتصاد المعرفة وعلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات. على الحكومات أنها تسعى، على الحكومات أنها أيضا تشجع القطاع الخاص على تحمل معاد المسؤولية في مسألة نشر
معايير الابتكار هنا ماذا نقصد بها؟
نقصد معايير الابتكار الآن. نحن اليوم حتى مسألة فهمنا الابتكار هذه تحتاج أيضا سعي من الحكومة. اليوم ما هو الابتكار؟ هل هو عبارة عن برودكت؟ هل هو تطوير في إجراءات معينة؟ هل هو تطوير في نموذج أعمال؟ هي عبارة عن خلط لهذا كله. شرح هذا المفهوم، تفهيم خلنا نقول قطاع الأعمال هذا المفهوم وتشجيعهم على الدخول فيه أعتقد مهم جدا. ذكر سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد يمكن في مقالة قبل القمة تكلم على موضوع الابتكار وأهمية الابتكار في استمرار الحكومات واستمرار الشركات وقاسة مع بعض. أنا أعتقد هذا مهم جدا. الكل يعرف الموديل على سبيل المثال اللي موديل كوداك اللي مثلا افتقد لموضوع الابتكار في مرحلة معينة وانتهت هذه الشركة تقريبا من الوجود. نفس الشيء الحكومات ما بتنتهي، ولكن الحكومات ما بتكون فعالة، ما بتكون قادرة على تقديم الخدمات بشكل جيد إذا ما قدرت تطور من مفهوم الابتكار وتطور من البروسيس وتطور من كثير من الإجراءات. يندرج تحت موضوع الخدمات الذكية، يندرج تحت تحسين جودة الحياة، يندرج تحت كثير من الأمور. ولكن التحديات اللي موجودة مثل ما ذكرت نشر الوعي، استقطاب المواهب والمهارات والاحتفاظ فيها في اقتصادنا، تطوير كثير من التشريعات اللي تحفظ حقوق الملكية، تطوير تشريعات التي يعني تعزز من تطوير النظام المالي اللي يدعم المشاريع الابتكارية. اليوم يمكن كثير من البنوك تتجنب تمويل هذه المشاريع، كثير النظام المالي الحكومي يمكن يعتمد على دعم بعض المشاريع من خلال إقراضها بمبالغ صغيرة، ولكن أنا أعتقد أن هذا النموذج يجب أن يتغير. الفينشر كابيتال على سبيل المثال يتحمل المخاطرة في مسألة تمويل هذه المشاريع، ولكن أعتقد الحكومات عشان تستفيد من موضوع الريورد أو العوائد على موضوع الابتكار يجب أن تطور في النظام المالي والنظام البنكي أيضا اللي يشجع الابتكار، واللي هو يجب أن يكون نموذج يعتمد على المشاركة مع بعض المشاريع بحيث أنه
سنعود بالتفصيل للحديث عن تحديداً المبادرات التمويلية المطلوبة للقطاع الخاص، ولكن لأتوقف معك عن استراتيجية الإمارات بالتحول إلى أكثر الدول ابتكاراً في غضون 7 سنوات. العام الحالي هو عام الابتكار كما أعلنت الحكومة في الإمارات. ماذا نقصد بهذه الاستراتيجية وعلى أي قطاعات تتركز تحديداً؟
تم إعلان أن دولة الإمارات عندها استراتيجية مبادرة وطنية في موضوع الابتكار فيها أكثر من 30 مبادرة. المبادرة تتمحور في حول التشريعات، تطوير تشريعات جديدة تتحول على دعم حاضنات الابتكار، تتمحور على دعم قطاعات رئيسية في مجال الابتكار مثل قطاع التعليم، قطاع النقل، قطاع الصحة، قطاع حتى الفضاء والتكنولوجيا. هذه القطاعات هي اللي بتم التركيز عليها أعتقد في هذه الاستراتيجية، والاستراتيجية مبنية على مثل ما ذكرت دعم هذه القطاعات وتنويعها ودعم الابتكار في هذه القطاعات.
طيب. سيد نويس، يعني في سياق هذا المفهوم العام الذي نتحدث عنه، ما هي المبادرات الحكومية المطلوبة هنا برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا أرجع بس إذا سمحتي لي للكلام اللي أتكلم عنه معالي الوزير والأخ سامي. أنا أؤمن بأهمية التعليم في الابتكار. الحمد لله احنا محظوظين في هذه الدولة ان القيادة تولي التعليم أولوية مطلقة. اليوم عندك 21% من ميزانية الاتحادية للتعليم. استمعنا في اليوم الأول الى سمو الشيخ محمد بن زايد وتركيزه على ضرورة التعليم. فالتعليم هو الأساس لخلق قاعدة للابتكار، خلق الكفاءات اللي تنمي الابتكار. والتعليم ما أقصد التعليم الكلاسيكي اللي كلنا احنا يمكن في السابق تعلمنا فيه. اليوم التركيز على العلوم والتكنولوجيا
ومخرجات التعليم.
فبالتالي بالدرجة الأولى عندي هذه priority number one. الشيء الثاني أيضا المهم، اليوم البنية التحتية للاتصالات الفايبر أوبتيكس التاورز مهمة جدا لتسريع سرعة الإنترنت، لتسريع النظام المعلوماتي اللي تحتاجه في الابتكار أيضا. اليوم في الإمارات أكثر عن 16.5 مليون موبايل، منها 75% سمارت فونز. الكلاسيكال في السابق كان تليفون للمسج وللمحادثة، اليوم الداتا الفيديو الصور. فبالتالي مهم جدا أن الشبكة التحتية للمعلومات تتماشى مع السرعة اللي ماشي فيها العالم. يعني لما نشوف اليوم عندك أكثر من 25 مليار كونكتد للإنترنت اللي هي تقريبا يعني أضعاف عدد سكان العالم، واللي يقول التوقعات أن تصل إلى 50 مليار على 2020. الأبليكيشنز اليوم في أكثر عن 2 مليون أبس كلها تتطلب سرعة. فبالتالي دور الحكومة أنا أتصور هنا في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، التحدي يكون لما يكون عندك شركات مثل الاتصالات ودول الشركات الرئيسية اللي عندها اتجاه تجاري كونها شركات مساهمة عامة، فالتحدي الاستثمار أو تحقيق ربح أكثر. فأنا أتصور أن على الحكومة أن تضع incentives إذا في شركات تستثمر في بنية تحتية للاتصالات بمؤشرات معينة تتفق معها مع الشركات. اليوم الشركتين هاي تدفع ضرائب، والكل يعرف أن في ضرائب على الاتصالات. أنا أعطيهم incentives، أخفف الضريبة، أعطيهم subsidies في بعض الأحيان. الشبكة التحتية الرقمية اليوم مهمة جدا، كمية المعلومات الموجودة على الإنترنت واتجاه العالم. اليوم كنا نتكلم قبل قليل عن الروبوتس، عن المشين تو مشين. كل هاي الأمور تتطلب حافز من الحكومات في الاستثمار في البنية التحتية. أخيرا حماية حقوق الملكية الفكرية، وهنا دور الحكومة أيضا. اليوم لما شخص يأتي باختراع أو بأبليكيشن أو بفكرة يتطلب وجود ملكية فكرية تحمي حقوقه.
من هنا ربما الإشارة إلى ضرورة الاستثمار في مخرجات التعليم. استشهد حضرتك بما ذكره سمو الشيخ محمد بن زايد أنه يجب أن نستبق التعليم لخمسة وعشرين سنة قادمة. ربما هذا ما يقصده، يعني البداية الاستثمار في التعليم حتى نصل إلى الدور المطلوب من الجهات الأخرى. نتحدث أكثر عن دور الهيئات الاستثمارية دكتور جابرفيتش. ما هو الدور المطلوب من الهيئات الاستثمارية لتحفيز المستثمرين في قطاع مبني على اقتصاد المعرفة سريع الإيقاع في التطور الذي نشهده حاليا؟
اسمح لي أن أرد باللغة الألمانية الإنجليزية الآن مع لهجة ألمانية عشان. First of all, I would like to thank everybody that I have the honor to be present here, especially in front of the minister and his colleagues, who is responsible that our institution can work in such a lovely and a good business environment. So I think if I speak about Germany, what is, let's say, the role of the government inciting, in increasing investments? So one should have in mind that Germany is a country without national resources. So we have to very much look for innovation, for talents in order to build up the industrial circles. In Germany, we speak, and not only in Germany, general in the Western world, we speak about economy 4.0, which means the automation processes of the industry. Computers speak to machines, machines speak to people, etc., etc. So this is the challenge. The future, and of course, their innovation and also is more important than classical investments. I think if one sees what is the secret, let's say, of the success of the German economy in this respect, is first of all, I would say that we are industrial country. I mean, we have still a very heavy industrial sector. I think this is also brought us out of the crisis, etc. So this the second point is that we are a federal country, which means we have not one centralized science or centralized universities. We here in Germany, the companies, most of them, the SMEs are hidden champions, are somewhere on the countryside close to a city, and they work together locally on the local level with the local university. This I think is very important. And the third point, I think that we also have a part of high science, academic science, where it's very much focused on the floor level science, I would say, the skilled worker who has new inventions, who gets rewarded by the entrepreneur if he makes a new invention, etc., and the close cooperation on this field, what we call Tadrib al Mahani in Arabic. This, I think, is the secret, and this should be very much linked to innovation.
Yes, we'll come back to the issue of entrepreneurs. سيد تود ماكلي، لنتحدث أكثر عن السياسات الموجودة في نيوزيلندا، وهي سياسات فعلا جاذبة للمستثمرين. هناك لديكم نظام متطور فيما يتعلق بالتأشيرة، تأشيرة خاصة برواد الأعمال، تأشيرة خاصة بالمستثمرين. هل لك أن تشاركنا يعني كيف هي نماذج العمل هناك المحفزة لهذه الشريحة من الناس؟
Yes, thank you. I think it's very clear that there are a number of ways that you can attract investment to your country. And in New Zealand, we're cautious around how we use public funds to do so. After all, if it's about who will give you the most money, you will invest in a country and you will innovate there until someone else offers you a better deal, another reason to move. And so very much our approach has been about how we can create an atmosphere in New Zealand that's conducive to good business and to good people. After all, businesses are about people, so the person-to-person contact is so very important. My government has invested significantly through the global financial crisis in education and educational facilities and research facilities. We now, per capita, spend more than any other country in the world. And that's important so that you can educate a local population, so that the skill base is there for others when businesses, when they come. But at the same time, we want to make sure that New Zealand's a very fair society, that it's integrated, that we continue to respect both cultural and religious differences, that we can attract people to come to take up opportunities to study there. A very important part of this, Madam, as you've mentioned, is around immigration. And so we have a number of categories where, in conditions, people are able to come to New Zealand for a business category, as an investor, through skills areas where we have shortages, where people want to come and spend time at the higher levels of our educational institutions. And in that, we provide certainty that they'll be dealt with fairly and equally, that decisions around their coming to New Zealand are made quickly, that the rules won't change, and then at the same time that there's a pathway for them to take residence and remain longer term in New Zealand. The final point, I suppose, the view of the government is if we're to invest heavily in education, we're very keen for people from around the world to visit New Zealand and for New Zealanders to visit other parts of the world. After all, the economy now is global. It's not just about your neighbours. But we also want to have an environment in New Zealand where people choose to stay and that the government is supportive of them in staying, so that when that money is spent on innovation and creating knowledge as a base of our economy and our society, that it remains rather than sometimes being exported to our neighbours.
هلك أن تضعنا ببعض التفاصيل أكثر حول الابتكار في صياغة هذه السياسات الجاذبة. أخذنا مثلاً رواد الأعمال أو المستثمرون على سبيل المثال. حتى فعلا المستثمر يدخل إلى نيوزيلندا للاستثمار، ما هي الشروط؟ هل من حد أدنى لرأس المال؟ ما هي بالمقابل المحفزات، سواء على صعيد تكلفة تأسيس الأعمال، على صعيد الوضع العائلي للذي يقصد البلد بهدف الاستثمار؟
A number of opportunities for investors to come to New Zealand. So there's not one strict criteria to meet. It's not just about an amount of money that may be invested. Very much we've become focused in looking at parts of the economy where we want to drive innovation. So certainly we've seen great government effort and resource put into agriculture, but not just food production, into areas of agricultural excellence and food security and food health. And so on. And we find many of our companies now and our research institutions are some of the best in the world. That in itself attracts experts from around the world wanting to come to New Zealand to do more in their given field. What we also find, I think, Madam, that's very, very important when it comes to attracting businesses is we need to be very careful about some of the reasons they'll come. We have a view that the government needs to look for ways to reduce the influence of risk upon an investment proposition. Now, this doesn't mean necessarily socialising a risk, that the government takes the risk from the private sector, but for looking at all aspects of why somebody would invest, and therefore reducing red tape and bureaucracy and compliance. An example of this in New Zealand is you can create a business, a registered business, in half a day and fill out only one form. Mm-hmm. So that doesn't mean that the requirements to have a business in New Zealand are any less than any other country, but we're focused on how we can reduce the time it takes for people to comply with our rules. Our view would be that if they were able to help them to comply by the government finding ways itself to be efficient, then those who are investors have a greater chance of finding a return on their investment, but also our businesses spend more of their time focusing on their business and focusing on creating innovation for the economy, and less time worried about whether or not they are meeting all of the requirements that every department of government may require. Our interest is in the innovation.
سيد سامي، يعني سمعنا إلى النماذج التي تحدث عنها معالي الوزير، ماذا عن موضوع التأشيرات؟ هي عائق في أحيان كثيرة هنا في الدولة، هل تدرس الحكومة نماذج مشابهة على صعيد صياغة سياسات أكثر ابتكاراً في هذا الموضوع؟
أعتقد، يعني أنا ما أبغى أختلف معك في وجهة نظر هل هي عائق أو غير عائق، لكن إحنا حجم الاستثمارات اللي يرد الى دوله الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص يوضح لنا ان 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 قد يكون هو احد العوائق ولكن ليس عائق كبير نتيجه ان في طلب عالي للاستثمارات في هذه الامارات. انا اعتقد ان قانون الاستثمار الاجنبي حتى يمكن معالي الوزير المنصوري عارف عنه بيحل جزء من هذا الموضوع. نظام التاشيرات عندنا حتى نظام التاشيرات الجميل اعتقد في حكومتنا انها مرنه وتتكيف مع الظروف اللي موجوده ومع التغيرات اللي تصير. ما اعتقد ان حاليا هذا عائق كبير، لازلنا احنا ننجح في استقطاب كثير من الاستثمارات. الانظمه اللي موجوده عندنا اعتقد تناسب جميع انواع المستثمرين سواء كانت من خلال نظام الشراكه 51-49، من خلال المناطق الحره، من خلال النموذج اللي يرغب المستثمر. فيما يتعلق يمكن ان برجع لموضوع الابتكار، قد اليوم نتيجه ان هذه اصبحت مبادره وطنيه واصبح فيها تركيز عالي في استراتيجيتنا، انا متاكد ان قانون الاستثمار الاجنبي عند صدوره بيركز على هذه القطاعات بحيث انه يطرح فيها كثير من التسهيلات بحيث يتم استقطاب استثمارات اكثر في هذا الجانب. المحفزات يمكن في دوله الامارات ما موجوده على شكل محفزات ماليه، ولكن المحفزات تختلف من ناحيه توفير بيئه استثماريه جيده، بيئه عمل جيده، مكان مناسب للاستثمار، مكان آمن للعيش. أعتقد أن دولة الإمارات وضعت نفسها في هذه المنطقة في مكان أصبح يعني مقصد لكثير من الاستثمارات اللي تبغي تتعامل خلنا نقول مع منطقة فيها أكثر من 2 مليار مستهلك في ودولة الإمارات أصبحت هي المنصة اللي تخدم هذا الموضوع. أعتقد في محفزات كثيرة للاستثمارات الأجنبية، محفزات كثيرة للمستثمرين غير يمكن الأنظمة اللي موجودة أو المحفزات المالية.
يعني المحفزات اللي تحدثت عنها هي محفزات طبعاً واضحة ومعروفة خاصة بالنسبة للإمارات، ولكن عندما نتحدث عن دولة الإمارات تحديداً التي تقود دفة التقدم التكنولوجي بالشكل الذي نراه، هنا نتطلع إلى السياسات الأكثر ابتكاراً. طبعاً الموقع الجغرافي، المناطق الحرة، البيئة الجاذبة ككل للاستثمارات هي محفزات تقليدية هي التي كفلت جذب الاستثمارات بالشكل الذي نراه. هناك بعض العوائق التي ما زالت يقف عندها بعض الشيء المستثمرين، نظام الكفيل أو الشريك، بارتفاع تكلفة تأسيس الأعمال في بعض القطاعات. هذه النقاط سيد سامي أين يمكن الابتكار أن يلعب دورا فيها؟
أعتقد مثل ما ذكرت قبل شوي الحكومات عندنا مرنة بما فيه يعني المجال بحيث أنها تنظر في هذه الأمور. ذكرت نظام الكفيل، قانونا ما في شيء اسمه نظام الكفيل، عندنا نظام الشراكات والناس يعني اعتبارا نسميه نظام الكفيل، ولكن هذا النظام على سبيل المثال قائم من اكثر من 40 سنه واثبت نجاحه في كثير من وخلنا نقول ممكن لو ننظرها من ناحيه المعرفه ساهم في بعض الامور خلنا نقول في الشراكات الحقيقيه في نقل معرفه معينه لتاجر اجنبي مع 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 شريك مواطن، وانا اعتقد هذا النموذج كان جيد بالنسبه لمواطنينا في مساله تعلم يعني خلنا نقول
تبادل الخبرات.
قانون الاستثمار الاجنبي مثل ما قلت بيحل جزئيه معينه، لكن انت ذكرتي ان هذه محفزات تقليديه، انا اعتقد هي المحفزات الاساسيه في نفس الوقت، لان اليوم في لجذب الابتكار التركيز على جوده الحياه امر مهم جدا لاستقطاب المواهب، لاستقطاب الكفاءات اللي هي بتكون رافد للشركات اللي احنا نستقطبها انها تعمل في هذه المنطقه، وفي نفس الوقت هي يعني المدخل الامثل لاستقطاب هذه الكفاءات بحيث يكونون رواد اعمال ياسسون اعمالهم ويطورونها في هذه البيئه. فانا اعتقد صحيح انها محفزات تقليديه ولكن هي المحفزات الاهم اعتقد لرواد الاعمال والشركات انها تنمو في هذا المكان.
سيد حسين، على صعيد القوانين أين يمكن أيضا للابتكار أن يلعب دوره بالنسبة للقوانين المحفزة؟
يعني احنا تكلمنا قبل شوي عن التركيز على استراتيجيات الاستثمار في البنية التحتية وحماية الملكية، كلها قوانين محفزة، ولكن أيضا ضرورة خلق كلتشر، ثقافة للابتكار وثقافة لرواد الأعمال، تشجيع رواد الأعمال. يعني في أبو ظبي سوينا تجربة جيدة هي مهرجان أبو ظبي للعلوم، التركيز على خلق ثقافة العلوم في المدارس. لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا وقعت اتفاقيات مع جهات مختلفة قريبا مع كوريا لتطوير مفهوم الابتكار. اليوم في شراكات مختلفة تساعد في هذا المجال. القوانين ما في شك الحكومة قاعدة تلعب دور بخلق بيئة تشريعية مشجعة للابتكار، مشجعة للعمل. اليوم الحمد لله احنا ننعم في هذه الدولة باستقرار أمني واستقرار سياسي وجو عمل مثل ما ذكر الأخ سامي من أفضل الأجواء في العالم، واقتصاد قوي. اليوم الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في 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 الشرق في الدول العربية، ثاني اقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد عربي، فبالتالي كل المقومات موجودة. التركيز على الابتكار مهم من خلال ثقافة ريادة الأعمال، ثقافة الطموح. ليش الابتكار يصير؟ ليش شخصين يأسسون واتساب، واحد منهم ما قدر يحصل حتى وظيفة في مايكروسوفت ويبيع الابليكيشن ماله ب 17.5 مليار دولار؟ الطموح، السكيلز، القدرات، والبيئة العمل. الحمد لله عندنا بيئة عمل، عندنا تعليم في تطوير مستمر. أخي وصديقي هنا وزير التربية والتعليم الأخ حسين مع زرنا قبل فترة جامعة الشيخ خليفة للعلوم والتكنولوجيا. ما تصوري كيف الواحد يشعر بالفخر لما يشوف بنات وشباب إماراتيين مبتكرين، مستواهم العلمي عالي جدا، الأكاديمي عالي جدا. هذا الأساس اللي نفتخر فيه، وهذه القوة اللي أهم من القوانين، هي الطموح وحب العمل، passion، اللي يخلي الإنسان يبدع ويبتكر ويتطور.
دكتور جابرفيتش، للشركات الألمانية حضور قوي في الإمارات، وأنتم من خلال المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة تقومون بالعمل على المزيد من تحفيز الشركات المستثمرة. أمامنا 5 سنوات على إكسبو 2020 والعديد من الفرص للشركات المحلية والأجنبية هناك أيضا. هل من مبادرات معينة أيضا مبتكرة، نعود ونشدد على موضوع الابتكار هنا، لتذليل المعوقات أو لتحفيز المستثمرين أكثر قبيل هذا الحدث؟
Well, I think of course Expo 2020 offers a unique chance also, and I focus as a German Chamber of Commerce especially on the medium-sized companies. I don't speak of the Siemenses and the Daimlers of this world. They have their own strategy, but I think they could create a win-win situation for the medium-sized companies here in the private sector and the German companies who want to go to the foreign markets and have to go to the foreign markets. And they have to go because I think the times where you only can sell complete products are in many fields over, so you have to localize. This the German companies know, they have to localize part of their trade or part of their production. Let's take an example. If you export a Mercedes, maybe the motor block or the core of the block of the motor will be still produced in Stuttgart, but of course there could be a lot of parts of this car who should be produced locally in the markets, which would make them maybe less expensive, etc., etc. So this kind of I think that's Expo in with all its fields, especially also in fields where German industry is very strong, Takal, Tashdidia, the renewable energy equipment, etc. So I think there is a unique chance, and we should use this, and of course we propagate this. We tell the German companies, come to Dubai as the regional hub, come to the United Arab Emirates and localize your business partly, make partnership, and of course this will create innovation on both sides. And I would really make, I think, and I speak now as half Emirati or half Gulf Arab, I think there should be a more, what we have in offset, my neighbor knows better what is offset. This is, it could go beyond the military sector. I think if I, as an Emirati company, buy a lot of Airbuses, are the biggest customer of Airbuses, I have the right to say, okay, part of this Airbus should be produced in the country. So please, Airbus, bring your usual suppliers or your subcontractors inside them to go to those markets. And of course, it's up to the government here to provide them an environment with a market of scale, etc., that it's not only one country, that it's the whole GCC region. So I think there are a lot of possibilities that we create win-win situation, especially in innovative industries.
سيد سامي، تعليقا على ما تفضل به دكتور جابرفيتش، هل للحكومة حاليا تعمل على سياسات معينة في إطار ما تفضل به؟
أنا أعتقد أن إذا تكلم عن حكومة دبي بشكل خاص، أنا أعتقد الحكومة تعمل فعلا في اتجاه هذه السياسات. اليوم يمكن الوقت الزمني لإكسبو 2020 مع الخطة الاستراتيجية 2021 متوافقين، وبالتالي الأهداف تم تعديلها وتحسينها بحيث أنها تتوافق مع هذا الاتجاه. كثير من الـ من الـ من الـ الـ الاستراتيجيات لموضوع الآن تتجه يعني نفس هذا التوجه. نتكلم عن النقاط الرئيسية اللي احنا تكلمنا عنها تتمحور حول ان احنا فعلا نسعى لتحقيق هذه الاهداف من خلال مجتمع امن، مجتمع كذا. لاحظي اغلبها تركز على الاشخاص، على الاندفجوال، على الـ على الـ على الـ على الابتكار. الكلام اللي ذكره الاخ بعد حسين النويسي مساله مفهوم الابتكار نفسه وتطوير ثقافه الابتكار وتغيير مناهج الابتكار، انا اعتقد كلها موضوع ايضا في هذا المجال. الشركات اللي تم استقطابها ايضا، المبادرات اللي اطلقت مؤخرا، يمكن دبي اطلقت مشروع في حدود يمكن 4.5 مليار درهم، عباره عن مساحات خلينا نقول لحاضنات، لمباني ذكيه في مناطق خلينا نقول ذكيه مختلفه، الغرض منها احتضان هذا الابتكار، احتضان الشركات اللي تعمل في الابتكار، احتضان الافراد اللي يعملون، سواء بحيث ان دوله الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص طبعا نفسها في هذا المكان بحيث تستقطب هذه النوعيه من الشركات والابتكارات والاشخاص. ومثل ما ذكرنا احنا نركز على يمكن على الاشخاص وعلى البشر في المرحله الحاليه.
سيد حسين، الشركات المتوسطه والصغيره ايضا فرص المحليه قويه لديها بانتظار اكسبو 2020. نحن نعلم ان الكثير من التقدم تحقق هنا في الامارات على صعيد المؤسسات المتوسطه والصغيره، ولكن ما زالت مساهمه القطاع كما يجب بالاقتصاد متواضعة. العائق الأبرز عندما تتحدث إلى أي رائد أعمال هو في موضوع التمويل. أنتم من خلال صندوق خليفة وبتعاون أيضا مع الحكومة، ما هي آخر السياسات المبتكرة في موضوع التمويل أو المبادرات التي تعملون عليها لتحفيز هؤلاء الشباب؟
فجوة التمويل للمشاريع الصغيرة المتوسطة موجودة. تراديشنالي البنوك تنظر إلى المشاريع اللي لها سيكوريتي، لها
ليس ضمانات، فيها مخاطرة،
ضمانات موجودة. ينظرون إلى المشاريع الصغيرة المتوسطة كمشاريع فيها مخاطرة. من هنا جاء دور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة. صندوق الشيخ خليفة للمشاريع اليوم يغطي الإمارات من السلع للفجيرة، لتواجد في كل الإمارات، يتعاون مع المؤسسات الشقيقة مثل مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة المتوسطة، مؤسسة ريادة في الشارجة وفي رأس الخيمة، يلعب دور تمويلي مهم. لليوم خلال فترة الست سنوات اللي في عمر الصندوق وصلنا تقريبا إلى 1.2 بليون مليار و200 مليون درهم تمويلات لمشاريع صغيرة متوسطة، أكثر من 950 مشروع في قطاعات مختلفة، سواء في التجارة، في الريتيل، في الزراعة، في الخدمات، في الصناعة. كل هاي المشاريع متواجدة خلال يعني قبل أسبوع